الرحيم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، وقال: يا بني عبد شمس، يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأظلها ببلالها. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها، والبلال الماء. ومعنى الحديث: سأصلها، شبه قطيعتها بالحرارة تطفو بالماء، وهذه تبرد بالصلة. وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أظلها ببلالها. متفق عليه. واللفظ للبخاري.
رحيم. هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله كلها تدل على أهمية صلة الرحم، أي صلة القرابة، وصدرها في حديث أبي سفيان صخر بن حرب حين وفد ومعه قوم من قريش على هرقل، وفد على هرقل قبل أن يسلم رضي الله عنه، لأنه أسلم في عام الفتح بل بعده. وأما قدومه إلى هرقل فإنه كان بعد صلح الحديبية. ولما سمع بهم هرقل، وكان رجلا عاقلا عنده علم من الكتاب وعنده علم بمبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبما يدعو إليه، لأن صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجودة في التوراة والإنجيل، كما قال الله تبارك وتعالى: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوبا بصفته ومعروفا حتى إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لا يشكون فيه. فلما قدم هؤلاء الجماعة من العرب من مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحجاز، دعاهم يسألهم عن حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعما يأمر به، وعما ينهى عنه، وعن كيفية أصحابه ومعاملتهم له، إلى غير ذلك مما سألهم عنه، وقد ذكره البخاري مطولا في صحيح. وكان من جملة ما سألهم عن ماذا يأمر به، قالوا: كان يأمرنا بالصلة والصدق والعفاف. الصلة يعني صلة الرحم، والصدق الخبر الصحيح المطابق للواقع، والعفاف عن الزنا وعما في أيدي الناس من الأموال، وكذلك الأعراض. ثم إنه لما ذكر له ما ذكر قال له: إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. يقول ذلك وهو أحد الرئيسين في الدولتين الكبيرتين، الروم والفرس. الروم ملكهم هرقل، هذا الذي يناقش أبا سفيان، والفرس ملكهم كسرى. هذا الملك ملك الروم قال: إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين، يقول وهو ملك له مملكة كبيرة عظيمة، لكنه يعلم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأنه هو الصواب المطابق للفطرة ولمصالح الخلق. كان يأمر بالصدق والعفاف والصلة، صلة الأرحام. ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى في صلة الأرحام، ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع قريش وخص وعمم وخص وقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، يعدهم أفخاذا أفخاذا حتى وصل إلى ابنته فاطمة، قال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا. وهذا من الصلة، وبين أنه أن لهم رحما سيبلها ببلالها، أي سيبلها بالماء، وذلك لأن قطيعة الرحم نار والماء يطفئ النار، وقطيعة الرحم موت والماء به الحياة، كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حيا. فشبه عليه الصلاة والسلام صلة الرحم بالماء الذي يبل به الشيء. وكذلك أيضا من الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله، قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن آل بني فلان ليسوا بأولياء لي، وذلك لأنهم كفار، والواجب على المؤمن أن يتبرأ من ولاية الكافرين، كما قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فتبرأ منهم مع قرابتهم له، قال غير أن له رحما سأبلها ببلادي، يعني سأعطيها حقها من الصلة وإن كانوا كفارا. وهذا يدل على أن القريب له حق الصلة ولو كان كافرا، لكن ليس له الولاية، لا يوالى ولا يناصر على ما هو عليه من الباطل. ثم ذكر أيضا من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر الصحابة بأنهم سيفتحون مصر، وأن وأوصى بأهلها خيرا، وقال إن لهم رحما وصهرا، وذلك أن سارة أم إسماعيل سرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كانت من مصر، لهذا قال إن لهم صهرا ورحما، لأنهم هم أخوال إسماعيل، وإسماعيل هو أبو العرب، أبو العرب المستعربة كلها. فدل ذلك على أن الرحم لها صلة ولو كانت بعيدة، ما دام يعرف أن هؤلاء من قبيلتك فلهم الصلة ولو كانوا بعدا. ودل أيضا على أن صلة القرابة من جهة الأم كصلة القرابة من جهة الأب. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي طلقها، فأبيت. فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن الامرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. رواه الترمذي وقال حديث صحيح.
من هذه أحاديث في بيان صلة الرحم وبر الوالدين، منها حديث زيد بن خالد الأنصاري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، فقال له: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. والشاهد هنا حيث قال: تصل الرحم، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلة الرحم من الأسباب التي تدخل الإنسان الجنة وتباعده عن النار. ولا شك أن كل إنسان يسعى إلى هذا الكسب العظيم، أن ينجو من النار وأن يدخل الجنة، فإن من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاس. وكل أحد يسعى إلى ذلك وهو يحصل بهذه الأمور الأربعة: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، لا شركا أصغر ولا شركا أكبر، والثاني تقيم الصلاة تأتي بها كاملة في أوقافها مع الجماعة إن كنت رجلا، وبدون الجماعة إن كانت امرأة، وتؤتي الزكاة تؤدي ما أوجب الله عليك من الزكاة في مالك إلى مستحقه، وتصل الرحم تعطيهم حقهم بالصلة. والصلة حسب ما يتعارفه الناس، فما عده الناس صلة فهو صلة، وما لم يعدوه صلة فليس بصلة، إلا إذا كان الإنسان في مجتمع لا يبالون بالقرابات ولا يهتمون بهم، فالعبرة بالصلة نفسها المعتبر الشرعا. ثم ذكر حديث ابن عمر سلمان بن عامر أو سليمان بن عامر الضبي في الإفطار على التمر، فإن لم يجد فعلى ماء، ثم وأن الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي القرابة ثنتان صدقة وصلة. ولهذا قال العلماء: إذا اجتمع فقيران أحدهما من قرابتك والثاني من غير قرابتك فالذي من قرابتك أولى، لأنه أحق بالصلة. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن له امرأة يحبها، فأمره أبوه أن يطلقها، ولكنه أبى ذلك لأنه يحبها، فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر ابن عمر بطلاقه. وكذلك الحديث الآخر في امرأة كانت تأمر ابنها بطلاق زوجته، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صلة الرحم أو بر الوالدين سبب لدخول الجنة، وهو إشارة إلى أنه إذا بر والدته بطلاق زوجته كان ذلك سببا لدخوله الجنة. ولكن ليس كل والد يأمر ابنه بطلاق زوجته تجب طاعته. فإن رجلا سأل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله رحمه الله قال إن أبي يقول طلق امرأتك وأنا أحبها. قال لا تطلقها. قال أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته لما أمره عمر؟ فقال له الإمام أحمد وهل أبوك عمر؟ لأن عمر نعلم علم اليقين أنه لن يأمر عبد الله بطلاق ابنته إلا لسبب شرعي. قد يكون ابن عمر لم يعلم، لأنه من المستحيل أن عمر يأمر ابنه بطلاق زوجته ليفرق بينه وبين زوجته بدون سبب شرعي، هذا بعيد. وعلى هذا فإذا أمر أبوك أو أمك بأن تطلق امرأتك وأنت تحبها ولم تجد عليها مأخذا شرعيا فلا تطلقها، لأن هذه من الحاجات الخاصة التي لا يتدخل أحد فيها بين الإنسان وبين زوجته. والله موفق.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم العقوق وقطيعة الأرحام. العقوق بالنسبة للوالدين، وقطيعة الأرحام بالنسبة للأقارب غير الوالدين. والعقوق مأخوذ من العقد وهو القطع، ومنه سميت العقيقة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع لأنها تعق، يعني تقطع رقبتها عند الذبح. والعقوق من كبائر الذنوب لثبوت الوعيد عليه في الكتاب والسنة، وكذلك قطيعة الرحم. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني أنكم إذا توليتم أفسدتم في الأرض وقطعتم من رحم وحقت عليكم اللعنة وأعمى الله أبصاركم. والمراد بالأبصار هنا البصيرة وليس بصر العين. المراد أن الله تعالى يعمي بصيرة الإنسان والعياذ بالله حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا. وهذه عقوبة أخروية ودنيوية. أما الأخروية فقوله: أولئك الذين لعنهم الله. وأما الأخروية فقوله: أصمهم، يعني أصم آذانهم عن سماع الحق والانتفاع به وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق والانتفاع به. وقال الله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أي ميثاق العهد توكيده، فينقضون العهد ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من القرابات وغيرهم، ويفسدون في الأرض بكثرة المعاصي، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار والعياذ بالله. اللعنة يعني الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وسوء الدار أي سوء العاقبة. وقال الله تبارك وتعالى: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأمر الله بالإحسان إلى الوالدين، وقال إن بلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني أم الأم، إما الأم أو الأب أو الأم والأب، فضجرت منهما، لأن الإنسان إذا كبر قد يصل إلى الهرم وأغلى العمر فيتعب. فقال: حتى في هذه الحال لا تقل لهما أف، أي لا تقل إني متضجر منكما، ولا تنهرهما عند القول، وقل لهما قولا كريما طيبا حسنا يدخل السرور عليهما ويزيل عنهما الكآبة والحزن. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني ذل لهما مهما بلغت، لو كنت في أعلى كما تعلو الطيور فاخفض لهما جناح الذل وتذلل لهما من الرحمة، أي الرحمة بهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فارحمهما أنت وادعو الله أن يرحمهما. هذا هو الذي أمر الله به بالنسبة للوالدين في حال الكبر. وأما في حال الشباب فإن الوالد في الغالب يكون مستغنيا عن ولده ولا يهتم ولا يهم. ثم ذكر المؤلف حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، هذا من أكبر الكبائر. الأول كبيرة في حق الله الإشراك به، والثاني كبيرة في حق من هم أحق الناس بالولاية والرعاية وهما الوالدان. قال: وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، متكئا معتمدا على يده فجلس واستقام في جلسته. قال: آلا وقول الزور وشهادة الزور، هذا أيضا من أكبر الكبائر. وإنما جلس النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا لأن هذا ضرره عظيم وعاقبته وخيمة. قول الزور عن الكذب، وشهادة الزور الذي يشهد بالكذب والعياذ بالله. وما أرخص شهادة الزور اليوم عند كثير من الناس، يظن الشاهد أنه أحسن إلى من شهد له ولكنه أساء إلى نفسه وأساء إلى من شهد له وأساء إلى من شهد عليه. أما إساءته إلى نفسه فلأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، بل من أكبر الكبائر. وأما كونه أساء إلى المشهود له فلأنه سلطه على ما لا يستحق وأكله الباطل. وأما إساءته إلى المشهود عليه فظاهر، فإنه ظلمه واعتدى عليه. ولهذا كانت شهادة الزور من أكبر الكبائر والعياذ بالله. ولا تظن أنك إذا شهدت لأحد أنك محسن إليه، لا والله، بل أنت مسيء إليه. كثير من الناس الآن يشهد عند الحكومة في مسائل بأن فلان هو فلان، فلان مستحق، ويلبسون على الحكومة، يستعيرون أسماء ليست بصحيحة. كل هذا من أجل أن ينالوا شيئا من الدنيا، لكنهم خسروا الدنيا والآخرة بهذا الكذب والعياذ بالله. وهذا الحديث يوجب للعاقل الحذر من هذه الأمور الثلاثة، بل الأربعة: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور. والله أكبر.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع الوهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه.
هذه الحديث كلها تدل على تحريم قطيعة الرحم وعقوق الوالدين، وقد سبق لها نظائر. ومما فيه زيادة عما سبق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه، يعني سبهما، يعني سبهما ولعنهما، كما جاء ذلك في رواية أخرى: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، كيف يشتم الرجل والديه؟ لأن هذا أمر مستغرب وأمر بعيد. قال: يشتم أبا الرجل فيشتم أباه، ويشتم أمه فيشتم أمه، يعني يكون سببا في شتم والديه. يأتي إلى شخص فيشتم والدي الشخص، فيقابله الشخص الثاني بالمثل ويشتم والديه. ولا يعني ذلك أنه يجوز للثاني أن يشتم والدي الرجل، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ولكنه في العادة والطبيعة أن الإنسان يجازي غيره بمثل ما فعل به، فإذا سبه سبه، كما قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فلذلك صار لما كان سببا في سب والديه كان عليه إثم ذلك. ثم ذكر المؤلف حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع الوهات. الشاهد من هذا الحديث قوله: عقوق الأمهات، وهو قطع ما يجب لهن من البر. أما وعد البنات فهو دفنهن حياتهن، وذلك لأنهم في الجاهلية كانوا يكرهون البنات ويقولون إن بقاء البنت عند الرجل مسبة له، يعيبه العرب. فكانوا والعياذ بالله يأتون بالبنت فيحفرون لها حفرة ويدفنونها وهي حية. قال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فحرم الله ذلك، وهو لا شك من أكبر الكبائر. وإذا كان قتل الأجنبي المؤمن سببا للخلود في النار، كما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، فالقرابه اشد واشد. ومنع الوهات يعني ان يكون الانسان جموعا منوعا، يمنع ما يجب عليه بذله من المال ويطلب ما ليس له. هات يعني اعطوني مال، منعا يعني يمنع ما يجب عليه، فإن هذا أيضا مما حرمه الله عز وجل. لأنه لا يجوز للإنسان أن يمنع ما يجب عليه بذله من المال، ولا يجوز أن يسأل ما لا يستحق، فكلاهما حرام. ولهذا قال: حرم عليكم منعا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. كره وحرم ليس بينهما فرق، لأن الكراهة في لسان الشارع معناها التحريم، ولكن هذا والله أعلم من باب اختلاف التعبير فقط. كره لكم قيل وقال، يعني نقل الكلام وكثرة ما يتكلم الإنسان ويثرثر وليس له هم إلا الكلام في الناس، قالوا كذا وقيل كذا، ولا سيما إذا كان هذا في أعراض أهل العلم وأعراض ولاة الأمور، فإنه يكون أشد وأشد كراهة عند الله عز وجل. فالإنسان المؤمن هو الذي لا يقول إلا خيرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال. كثرة السؤال يحتمل أن يكون مراد السؤال عن العلم، ويحتمل أن يكون مراد السؤال عن المال. أما الأول وهو كثرة السؤال عن العلم، فهذا إنما يكره إذا كان الإنسان لا يريد إلا إعنات المسؤول والإشفاق عليه وإدخال السآمة والملل عليه. أما إذا كان يريد العلم فإنه لا ينهى عن ذلك ولا يكره ذلك. وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كثير السؤال، فقد قيل له: بما أدركت العلم؟ قال: أدركت العلم بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. لكن إذا كان قصده الإشقاق على المسؤول والإعنات عليه وإلحاق السآمة به أو تلقط زلاته لعله يزل فيكون في ذلك قذف فيه، فإن هذا هو المكروه. أما سؤال المال فإن كثرة السؤال قد تلحق الإنسان بأصحاب الشح والطمع، ولهذا لا يجوز للإنسان سؤال المال إلا عند الحاجة، أو إذا كان يرى أن المسؤول يمن عليه أن يسأله، كما لو كان صديقا لك قوي الصداقة فسألته حاجة، أو قريبا جدا فسألته حاجة وأن تعرف أنه يكون بذلك ممنونا، فهذا لا بأس به. أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك فلا يجوز أن تسأل إلا عند الضرورة. وأما إضاعة المال فهو بذله في غير فائدة، أن يبذله الإنسان في غير فائدة دينية ولا دنيوية، فإن إذا هذا إضاعة له، لأن الله تعالى قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال قيام للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، فإذا بذله في غير ذلك فهذا إضاعة له. وأقبح من ذلك أن يبذله في محرم فيرتكب في هذا محذورين: المحذور الأول إضاعة المال، والمحذور الثاني ارتكاب المحرم. فالأموال يجب أن يحافظ عليها الإنسان وأن لا يضيعها وأن لا يبذلها إلا فيما فيه مصلحة الله دينية أو دنيوية. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر:
فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه، فبينه ويوما على ذلك الحمار، إذ مر به أعرابي فقال: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار فقال: اركب هذا، وأعطاه العمامة وقال: اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه. رواه هذه الروايات كلها مسلم.
لما ذكر المؤلف رحمه الله أحكام بر الوالدين وصلة الأرحام، ذكر أيضا أحكام صلة من يصل الوالدين والأرحام، وذلك للعلاقة التي بينهم وبين أقاربه أو بينهم وبين والديه. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهي قصة غريبة. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا خرج إلى مكة حاجا يكون معه حمار يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة على البعير، فيستريح على هذا الحمار ثم يركب الراحلة. وفي يوم من الأيام لقيه أعرابي فسأله ابن عمر: أنت فلان بن فلان؟ قال: نعم. فنزل عن الحمار وقال: خذ هذا اركب عليه، وأعطاه عمامة كان قد شد بها رأسه، وقال لهذا الأعرابي: اشدد رأسك بهذا. فقيل له لعبد الله: أصلحك الله أو غفر الله لك؟ إنهم لأعراب، والأعراب يرضون بدون ذلك. يعني كيف تنزل أنت من الحمار تمشي على قدميك وتعطي عمامتك التي تشد بها رأسك وهو أعرابي يرضى بأقل من ذلك؟ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. يعني أبر البر إنه إذا مات أبوك أو أمك أو أحد من نعم فإنك تبر أهل وده، يعني ليس صديقه فقط بل حتى أقارب صديقه. وإن أبا هذا كان صديقا لعمر بن الخطاب، صديقا لأبيه، فأكرمه برا بأبيه عمر رضي الله عنه. وفي هذا الحديث دليل على امتثال الصحابة ورغبتهم في الخير ومسارعتهم إليه، لأن ابن عمر استفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة، أنه يفعل هذا الإكرام بهذا الأعرابي من أجل أن أباه كان صديقا لعمر. فما ظنك لو رأى الرجل الذي كان صديقا لعمر لأكرمه أكثر وأكثر. فيستفاد من هذا الحديث أنه إذا كان لأبيك أو أمك أحد بينهم وبينهم مد فأكرمه. مثلا إذا كان فيه نساء صديقات لأمك فأكرمه، أكرم هؤلاء النساء. إذا كان رجال أصدق لأبيك أكرم هؤلاء الرجال، فإن هذا من البر، هذا من البر. وفيه أيضا في هذا الحديث فضل سعة رحمة الله عز وجل في في هذا الحديث سعة رحمة الله أن البر بابه واسع لا يختص بالوالد والأم فقط، بل حتى أصدقاء الوالد وأصدقاء الأم، إذا أحسنت إليهم فإنما بررت والديك فتثاب ثواب البار بوالديك. وهذه من نعمة الله عز وجل أن وسع لعباده أبواب الخير وكثرها لهم حتى يلجوا فيها من كل جانب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من البررة، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. وربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه. وفي رواية: وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية: كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد.
سبق لنا أن البر بر الوالدين يكون حتى بعد الموت، وذلك بإكرام الرجل أهل ود أبيه. وسبق قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في إكرام الرجل الذي كان أبوه صديقا لعمر، حيث نزل عن الحمار وأركبه وخلع عمامته التي يشد بها رأسه وأعطاها هذا الأعرابي، إكراماً لولد صديق عمر رضي الله عنه. كذلك أيضاً يبقى من البر بعد موت الوالدين ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل: هل بقي بعد موت أبوي برهما أو شيء أبرهما به؟ قال: نعم، الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما، وليس المراد صلاة الجنازة، بل المراد الدعاء. فالصلاة هنا بمعنى الدعاء، فهي كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتته الصدقة قال: اللهم صل على آل فلان، كما قال عبد الله بن أبي أوفى أن النبي أنه أتى بصدقة قومه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، فدعا لهم بالصلاة عليهم. فقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هنا: الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما بالصلاة، فيقول: اللهم صل على أبوي. أو يدعو لهما بدخول الجنة والنجاة من النار وما أشبه ذلك. الثاني الاستغفار لهما، أن الإنسان يستغفر لوالديه، يقول اللهم اغفر لهما، أو يقول استغفر الله لوالدي، أو يقول رب اغفر لي ولوالدي وما أشبه ذلك. كذلك أيضا الصدقة لهما، فإن الصدقة تنفع الوالدين. كذلك أيضا إكرام صديقهما، إكرام صديقهما مثل حديث عبد الله بن عمر السابق، يعني إذا كان لهما صديق فأكرمه فإن هذا من بره. والرابع الخامس صلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهما، يعني صلة الأقارب الوالدين فإن ذلك من برهما. فهذه الأشياء تكون برا بعد موت الوالدين.